السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل دروسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما نقول، وأن ينفع إخواننا المسلمين بما نبين، وأن يكتب لنا الفضائل التي كتبها لمن يجلسون للعلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون رعاكم الله، فإن درسنا في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا كما عهدتم مع كتاب البيوع من هذا الكتاب، وفي باب السلم خاصة، حيث شرحنا معظم مسائله، وبقي لنا القليل في آخره، فنشرع في شرح ما تبقى من مسائله، ثم ننتقل إن شاء الله عز وجل إلى باب القرض. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب السلم: ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه.
نعم، هذا على المشهور من مذهب الحنابلة، وهو من مفردات مذهب الحنابلة، ومعناه أنه لا يجوز للمشتري أن يشترط رهنا أو كفيلا غارما في السلم. فالمشتري هو الذي يشتري سلعة غائبة، فهل له أن يشترط رهنا أو كفيلا غارما عند ذاك حتى يضمن حقه؟ الحنابلة في المشهور من المذهب يقولون إنه لا يجوز، وذلك لما رواه ابن أبي شيبة أن علي رضي الله عنه كان يكره الرهن والكفيل في السلم. ما رواه ابن أبي شيبة أن علي رضي الله عنه كان يكره الرهن والكفيل في السلم، لكن إسناد هذا الأثر ضعيف. أيضا لما رواه ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن، سئل عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه، وقال ذلك السلف المضمون، ولكن إسناده ضعيف أيضا. فالحنابلة يقولون هذان أثران عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كراهية الرهن والكفيل الضمين في السلم. وقالوا أيضا لأنه لا يجوز أن يستوفي من الرهن أو الكفيل، لأنه غير المسلم فيه، لا يجوز له أن يستوفي إلا من المسلم فيه. ولو قلنا بالرهن أو قلنا بالكفيل الغارم فإنه ربما يستوفي من غير المسلم فيه، وهذا لا يجوز. والذي عليه جمهور الفقهاء ومعهم الحنابلة في رواية، ورجحه جماعة من محققيهم أنه يجوز ذلك. فيجوز للمشتري في باب السلم أن يشترط رهنا وأن يأخذ رهنا أو يشترط كفيلا غارما، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله سبحانه: فرهان مقبوضة. وهذا في الدين، والسلم دين من الديون، السلم دين من الديون. وقد تقدم معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما احتج لمشروعية السلم بهذه الآية، وأيضا لما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس بالرهن في السلم، أنه قال: لا بأس بالرهن في السلم. فهذا أثر ثابت عن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم كراهية الرهن في السلم. ويقابله أثران ضعيفان، انتبهوا، لو كان الذي يقابله أثرا صحيحا لقلنا تتقابل آثار الصحابة رضوان الله عليهم، فليس في أحدها حجة. لكن عندنا الآن أثر صالح، إسناده صالح، وأثران إسنادهما ضعيفان، فلا شك أن الإسناد الصالح يقدم. إضافة إلى دلالة الآية، إضافة إلى الأدلة الكثيرة التي دلت على الرهن، وستأتينا إن شاء الله عز وجل في باب الرهن. ولذلك الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أنه يجوز أخذ الرهن والكفيل الغارم في باب السلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر.
نعم، يعني إذا تعذر حصول المسلم فيه. وكيف يتعذر؟ قال العلماء: إما أن يعدم، ما يوجد عند الأجل، وإما أن يغلو غلاء فاحشا يرتفع سعره ارتفاعا فاحشا جدا بحيث يكون في غبن، وإما أن يكون في مكان بعيد في الوصول إليه كلفة ومؤونة زائدة، كأن يكون السلم في المدينة وتكون السلعة مثلا في أمريكا، فهنا يتعذر. وذلك المصنف قال: وإذا تعذر، ولم يقل وإذا عدم، ليشمل حالة العدم وحالة التعسر. إذا تعذر حصول المسلم فيه عند حلول الأجل لسبب من الأسباب، فإنه يخير رب السلم أي المشتري بين الصبر والانتظار إلى أن يحصل. قال: ما عليه، أنا أنتظر، هو غير موجود الآن. نعم، هو غير موجود وأنا أنتظر، العقد بيننا قائم وأنتظر إلى أن يحصل إن شاء الله عز وجل. أو فسخ العقد والرجوع بالثمن الذي دفعه إن كان موجودا بعينه، إن كان الثمن الذي دفعه موجودا بعينه فإنه يرجع بالثمن بعينه، فإن كان غير موجود راجع ببدله، راجع ببدله. ولذلك تقدم معنا أن الحنابلة يقولون: لا بد من أن يكون رأس المال موصوفا، لأنه قد يرجع فيه إلى البدل. وعند الجمهور يرجع بمثله إن كان مثليا، إن عدم يرجع بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيمية. يعني كيف يرجع ببدله؟ عند الجمهور يرجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيمية. هذا قول الجمهور الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية في الأرجح، الشافعية في الأرجح. ولا يجوز التأخير عن الأجل بمقابل، ما يجوز أن يقول له أصبر لكن تزيدني كذا، لأن هذا من ربا الجاهلية، الزيادة في الأجل مقابل زيادة تؤخذ. بل إما أن يصبر بدون مقابل، وإما أن يفسخ ويرجع بالثمن بعينه إن كان موجودا، وإن كان غير موجود فإنه يرجع ببدله. وما بدله؟ بدله مثله إن كان مثليا، يعني مكيلا أو موزونا، أو يوجد مثله في السوق، وبقيمته إن كان قيميا. وبناء على المسألة التي تقدمت قبل قليل، مسألة الرهن والكفيل، فإنه عند الجمهور له أن يستوفي من الرهن أو من الكفيل الغارم. أما عند الحنابلة فلا يرد هذا، لأنهم لا يجيزون أخذ الرهن والكفيل الغارم في السلم، لكن عند الجمهور له أن يستوفي. عنده رهن، أخذ رهنا وتعذر حصول المسلم فيه في عند الأجل، فله أن يستوفي حقه من الرهن، وله أن يستوفي حقه من الكفيل الغارم. وقد قلنا إن هذا هو الراجح. نعم.
قال رحمه الله: ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزمه قبوله.
نعم، هذه المسألة أوسع من باب السلم، لكنها مناسبة لباب السلم لأنها متعلقة بكل الديون، والديون أوسع من السلم، لكن السلم دين من الديون، فناسب ذكرها هنا، ناسب ذكرها هنا. ومعناها لو أن إنسانا أراد قضاء دين على غيره عنه، أراد قضاء دين على غيره عنه، كما لو أراد في بابنا هنا دفع المسلم فيه للمشتري، دفع المسلم فيه للمشتري عن البائع، فإنه لا يلزم رب الدين. وهو معنا هنا في بابنا المشتري، لا يلزم رب الدين، لا يلزم رب الدين أن يقبله، لا يلزم رب الدين قبوله، وهو هنا معنا في السلم هو المشتري، لا يلزمه أن يقبل ذلك ويقبضه. لماذا؟ لماذا لا يلزمه وقد جاءه حقه؟ قالوا: لما في ذلك من المنة. طبعا هذا عند الحنابلة والشافعية، عند الحنابلة والشافعية لا يلزمه أن يقبله. لماذا؟ قالوا: لما في ذلك من المنة، منة هذا أنه يقول: أنا وفيت لك حقك، وأنا أديت لك حقك في وقته، ولولا أنا ما استوفيت حقك، ونحو ذلك. ولأنه أيضا قد يكون من الزكاة، قد يكون من الزكاة وهو لا يقبلها، وهو لا يقبلها. ولأنه إذا كان الذي عليه الدين قادرا على الوفاء فإنه يجب عليه، وإذا لم يكن قادرا لم يجب عليه شيء لأنه معسر. إذن قلنا عند الحنابلة والشافعية لا يلزمه أن يقبله، ولكن يجوز له أن يقبله، يجوز له أن يقبله، فإن أراد فله أن يقبل ذلك. طيب، لو أن المدينة دفع له غيره الدين الذي عليه، دفعه له ليس لرب الدين وإنما دفعه للمدين، ثم دفع المدين الذي عليه لرب الدين، فإنه يجب عليه قبوله ولو علم أن أصله من الزكاة وهو لا يأخذ الزكاة، إما لأنه من أهل البيت وإما لأنه يترفع عن أخذ الزكاة، فإنه يلزمه أن يقبله. لما؟ لأن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. نعم، هذه زكاة مثلا عندي أنا أعطيتها للمدين، أعطيتها للمدين من أجل دينه، فهو أخذها باعتبار أنها زكاة صارت ملكا له، ثم دفعها هو لرب الدين، هنا تتغير من كونها زكاة إلى كونها مالا مملوكا، لأن تبدل سبب الملك مقام تبدل الذات. ولذلك تقدم معنا مرارا أن بريرة رضي الله عنها لما أهدي لها لحم، لما تصدق عليها بلحم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم واللحم يطبخ في البرمة، فلما أتي بطعامه لم يكن فيه لحم، فقال وين البرمة؟ فقالوا إنما هو لحم تصدق به على بريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية، فلو أنها أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللحم لقبله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه علم أن أصله صدقة، لأن تبدل سبب الملك مقام تبدل الذات. نعم.
قال رحمه الله: باب القرض.
نعم، لما كان السلم في الذمة، لما كان السلم في الذمة ناسب أن يذكر بعده القرض، لأنه يشاركه في الذمة وإن لم يكن من البيوع، وإنما يراد به الإحسان. القرض ليس من البيوع، ليس من البيوع، ويراد به الإحسان، ومع ذلك ذكره المصنف في كتاب البيوع، ذكره في كتاب البيوع لأنه يشبه السلم في كونه في الذمة، وإن كان فيه شبه من المعاوضات، لأنه يرد بدله، ولذلك قال بعضهم إنه معاوضة في الانتهاء، بعضهم يقول هو تبرع في الابتداء معاوضة في الانتهاء، في الأول يكون بدون مقابل يدفع فقط، ولكنه في النهاية يرد له البدل. وبعض الفقهاء يقول هو معاوضة فيها شائبة تبرع، هو معاوضة فيها شائبة تبرع، إذن هو ليس تبرعا محضا، لأن التبرع إعطاء بلا مقابل، والقرض فيه رد البدل، وليس معاوضة محضة، لأنه يقصد به الإرفاق للربح. وذلك الحنابلة يغلبون فيه جانب التبرع فيعدونه من التبرعات، يعدونه من التبرعات تغليبا لجانب التبرع، لأنه هو المعنى الظاهر فيه. وعلى كل حال، هذا جواب لسؤال لماذا ذكر المصنف رحمه الله باب القرض في كتاب البيوع مع أنه ليس بيعا؟ والجواب لأنه يشبه السلم في كونه في الذمة، في كونه في الذمة، كونه يرد شيء في آخر الأمر كما في السلم، ولأن فيه شائبة المعاوضة من هذا الوجه. والقرض نوع من الدين، القرض نوع من الدين، يعني الدين أعم من القرض، الدين جنس والقرض نوع من أنواع الديون. والقرض في اللغة القطع، ومنه يسمى المقص، المقراض، ما يقص به الشيء يسمى المقراض. وفي الحديث مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، نعوذ بالله من سوء الحال، أي تقطع شفاههم بمقاريض من نار. وعلى الإنسان أن يحفظ شفتيه ولسانه، على الإنسان أن يحفظ شفتيه ولسانه، فإن أكثر ما يدخل النار، يدخل الناس النار اللسان، ولا سيما في هذا الزمان مع هذه الجوالات التي صار الناس يكتبون فيها ويكتبون ويكتبون، ولا سيما في وقت الفتن، ولا سيما ما يجلب الفرقة لأهل السنة والجماعة ويشتت الشمل ويضعف الكلمة ويضعف قوة أهل السنة والجماعة، على الإنسان أن يتقي الله، على الإنسان أن يتقي الله. والله قد تكون الكلمة حقا لكن لقبح أثرها لا يجوز قولها، فلا بد من النظر إلى الحال والمآل. الإنسان أن يتقي الله وأن يحفظ شفتيه، وأن يحذر حذرا شديدا من أن يقول ما لا يعلم. وكل سوء أن يقول ما لا يعلم وأن يقول ما لا يعمل. فإن هذا الحديث جاء فيه قيل من هؤلاء يا رسول الله؟ قال خطباء أمتي الذين يقولون ما لا يعملون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. فعلى الإنسان أن يكون حذرا، على الإنسان أن يكون حذرا حذرا شديدا، وأن يحفظ لسانه وشفتيه. الشاهد أن القرض في اللغة هو القطع، وسمي القرض الذي معنا قرضا لأن المقرض يقتطع بعض ماله ليعطيه للمقترض. وفي الاصطلاح اختلف العلماء في تعريفه بناء على آرائهم في ما يقرض، وأجود شيء أن يقال هو دفع شيء إرفاقا لمن ينتفع به ليرد بدله، دفع شيء إرفاقا لمن ينتفع به ليرد بدله. وبعض أهل العلم يقول الأجود أن يقال تمليك، لكن ما دمنا قلنا ليرد بدله فإن هذا يدل على التمليك، دفع شيء، هذا لأن ما يقرض أعم من المال، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. إرفاقا هذا يخرج يعني الدفع لمصلحة الدافع كالوديعة، لمن ينتفع به ليرد بدله، هذا يخرج الهبة والصدقة ونحو ذلك. والقرض يسمى كذلك سلفا، فيقال اقترض ويقال استسلف. والقرض مشروع بالإجماع، دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع علمائنا. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فشبه الله الأعمال الصالحة ومنها الصدقات بالمال المقرض، ووصف القرض بكونه حسنا. وتشبيه المشروع بشيء دليل على مشروعيته، لا شك أن الأعمال الصالحة والصدقات مشروعة، فتشبيهها بالقرض دليل على مشروعية القرض. وجاء عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، والبكر كما قلنا هو الفتي من الإبل، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع رضي الله عنه فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، أي كبيرة، فقال أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم في الصحيح. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف واقترض، فدل ذلك على مشروعيته. وقال ابن قدامة رحمه الله أجمع المسلمون على جواز القرض. والقرض في حق المقرض مستحب في الأصل. الأصل في حكم القرض بالنسبة للمقرض أنه مستحب. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على أن القرض فعل خير، فلا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض أنه قربة من القرب. لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض أنه قربة من القرب، وذلك لما فيه من نفع المقترض وتفريج كربته وقضاء حاجته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. متفق عليه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والمقرض في حاجة أخيه فيكون موعودا بأن يكون الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، والمقرض يفرج عن المقترض كربة فيدخل في ذلك. ولحديث ابن مسعود مرفوع رضي الله عنه مرفوعا ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وعند ابن حبان من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. قال الألباني صحيح لغيره. وهذا دليل على الراجح من أن الصدقة أفضل من القرض. القرض قربة لكن الصدقة أفضل منه، والحديث الوارد في تفضيل القرض على الصدقة ضعيف. وتلحظون أحبتي أن قلنا إن الأصل في القرض في حق المقترض أنه مستحب، وإذا قلنا الأصل فهذا يدل على أنه قد تكون هناك أحكام أخرى. فالقرض قد يكون حراما في حق المقرض، قد يحرم على المقرض أن يقرض، وذلك إذا علم أن المقترض سيستخدمه في حرام. علم أن المقترض يريد أن يشتري دخانا أو يشتري مخدرات أو يشتري خمرا أو يشتري شيئا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، فإنه يحرم عليه أن يقرضه. أو كان لو أقرضه لضيع نفقة من تجب عليه نفقته وهم لا يصبرون وهم لا يصبرون، فإنه يحرم عليه إذاك أن يقرض، لأن النفقة واجبة عليه والقرض مستحب في حقه، وأهل النفقة الواجبة ما يصبرون، فيحرم عليه أن يقرض. وقد يكون القرض مكروها أو خلاف الأولى إذا كان يفوت ما هو خير منه، إذا فوت ما هو خير منه فإنه يكون مكروها أو خلاف الأولى. وقد يكون واجبا، وقد يكون واجبا، وذلك إذا كان المقترض مضطرا وكان المقرض واجدا. إذا كان المقترض مضطرا لأمر فيه هلاك، لو ما حصل من يقرضه يهلك، أو يهلك من يلزمه أن ينفق عليه، مثل لو كانت هناك عملية خطيرة جدا تتوقف عليها الحياة بأمر الله، والرجل ما يجد قيمة العملية وجاء يقترض من واجد، واجد عنده مليء ما يضره لو أقرضه، فإنه يجب عليه أن يقرضه، لأن هذا مقام ضرورة، وهو قادر على إخراج أخيه من الضرورة. طبعا يشترط في هذا أن يتعين أن لا يكون له مخرج إلا هذا، أن لا يكون له مخرج إلا أن يقرضه هذا المقرض. وأما القرض في حق المقترض فالأصل فيه الإباحة لمن علم من نفسه القدرة على الوفاء، من علم من نفسه القدرة على الوفاء فالقرض مباح في حقه، وليس هذا من المسألة في شيء، لأن القرض يرد بدله. وما ورد من التجديد في مسائل الدين من الحديث الواردة في الدين إنما ذلك في لأسباب مثل التفريط والمماطلة، وأن الإنسان يقترض لغير ضرورة وهو يعلم أنه لا يستطيع الوفاء. وذلك من لطيف كلام الفقهاء أنهم قالوا إن المقترض إذا كان يعلم من حاله أنه لا يستطيع أن يفي يجب عليه أن يخبر المقرض، يقول يا أخي أنا محتاج، محتاج جدا أن تقرضني 1000 ريال مثلا، لكني والله ما أدري هل أفي أو ما أفي، الله أعلم بحالي، ما عندي شيء. يخبره بحاله. ولذلك قال العلماء إن اقتراض المقترض إذا كان لا يعلم من نفسه القدرة على الوفاء ولا حاجة شديدة للقرض ولم يعلم المقرض بحاله مكروه، قالوا إنه مكروه. وقد يكون حراما إذا كان القرض لشراء حرام أو للوصول إلى حرام ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم.
انتبهوا، قال يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم. عندنا كما تقدم في البيوع المبيع إما أن يكون عينا وإما أن يكون منفعة، إما أن يكون عينا وإما أن يكون منفعة، والمنفعة كما تعلمون هي الفائدة التي تكون من العين، هي الفائدة التي تكون من العين. والعين إما أن تكون مثلية وإما أن تكون قيمية، إما أن تكون مثلية وإما أن تكون قيمية. والمثلية هي المكيل والموزون والمذروع والمعدود على تفصيل في هذين الأخيرين، تقدم معنا في باب السلم، تقدم معنا في باب السلم. وأحسن ضابط للمثل هو ما يوجد له مثل في السوق يماثله أو يشابهه كالمماثلة. ولا خلاف بين العلماء في إقراض العين المثلية، وأن العين المثلية يصح إقراضها، ولكن قد يختلف في كون العين مثلية. أما إذا اتفقوا على أن العين مثلية فإنهم يتفقون على جواز إقراضها. وأما العين القيمية فهي ما ليس مثليا، وأحسن ما ضبطت به ما لا يوجد له مثل في السوق. ما لا يوجد له مثل في السوق يعني يماثله أو يشابهه كالمماثلة. والعين القيمية تكون من المعدودات والمذروعات نحو ذلك، لا تكون من المكيلات والموزنات، لأن المكيلات والموزنات مثلية. والعين القيمية يجوز إقراضها عند الحنابلة والمالكية. العين القيمية يجوز إقراضها عند الحنابلة والمالكية، واستثنى الحنابلة في المشهور من المذهب المماليك من الرجال والنساء الأرقة، من الرجال والنساء، واستثنى المالكية الجواري، استثنى المالكية الجواري. لماذا يا معاشر الحنابلة يا معاشر المالكية تستثنون المماليك أنتم يا معاشر الحنابلة، والجواري أنتم يا معاشر المالكية؟ قالوا لأنه لم تجري العادة بإقراض المماليك، لم تجري عادة السلف بإقراض المماليك، ولم ينقل ذلك لنا، ولأنه قد يقود إلى الحرام كوطئ الجارية مدة معينة ثم يردها إلى مقرضها. ولذلك قال بعضهم يجوز إقراض المملوك الرجل للرجل، ويجوز إقراض الجارية الأنثى للأنثى، يجوز إقراض الجارية المملوكة الأنثى للأنثى. وفيه قول عند الحنابلة أنه يجوز إقراضهم لأنه يجوز بيعهم، والقرض تمليك، والقرض تمليك، والمسألة اجتهادية. واليوم لا يوجد أرقة، لا يوجد اليوم فيما نعلم على وجه الأرض رق صحيح يتحقق سببه الشرعي. وذلك نحن نفتي الناس بأنه ما يجوز أن يرسلوا نقودا إلى الدولة الفلانية والدولة الفلانية لعتق الرقبة في الكفارات، في الكفارات يعني فيما يجب على الإنسان. أما لو أن إنسانا قال طيب يا أخي هذا مملوك وأنا أريد أن أعتقه، أتبرع أريد أن أعتقه من يد سيده، نقول طيب لا بأس. قال حتى لو ما هو مملوك على وجه صحيح، هو مملوك في يد سيده، فأنا أريد أن أفتدي، أريد أن أعتقه لعل الله أن يعتقني، نقول ما نمنع هذا لأنه إحسان. لكن في 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 الفدية وفيما يجب على الإنسان لا، لا يوجد رق صحيح، وما يكون هذا من باب عتق الرقبة المطلوبة شرعا في هذه يعني الأمور. طيب باقي عندنا المنافع. المنافع هل تقرض؟ وصورة إقراضها مثلا أن يحصد معه زرعه يوما، على أن يحصد معه زرعه يوما آخر. يقول أقرضك منفعتي اليوم، أحصد معك زرعك، أنت اليوم ستحصد، أنا أقرضك منفعتي فأحصد معك، ثم هو يرد بدل ذلك بأن يحصد معه في يومه حصاده لزرعه. أو مثلا أن يسكنه في داره شهرا؟ قال أقرضك منفع الدار شهرا، أنت جيت إلى المدينة في هذا الشهر وأنا عندي بيت أؤجره، ما أريد أن أؤجره عليك، أقرضك منفعته، وأنا إن شاء الله إذا جيت عندكم وعندك بيت ترد لي المنفعة لمدة شهر، ترد لي المنفعة لمدة شهر. أو أن يركبه سيارته يوما ويركب معه في سيارته يوما آخر، يعني في بعض البلدان يكون البنزين غالي أو الازدحام شديد، فيأتي الجيران مثلا ثلاثة أربعة وهم يعملون في جهة واحدة فيتفقون، يقولون كل يوم نركب سيارة واحد، كل يوم نركب سيارة واحد، فهي صورتها أنها قرض، فصاحب السيارة يقرضهم منفعة السيارة ثم يردونها غدا، وهكذا. ومثل هذا ما يفعله المدرسون عندنا هنا الذين يعملون في القرى، يقفون في مكان مثلا قرب المدينة ثم يركبون سيارة واحد منهم ويذهبون إلى القرية ويرجعون، والأسبوع الثاني مع آخر، وهكذا. هل صورتها أنها قرض منفعة؟ أنها قرض منفعة. والذي عليه الحنابلة والحنفية وبعض الشافعية منع ذلك، أنه ما يجوز إقراض المنافع، وهو مفهوم كلام المصنف، لأن المصنف قال يصح بكل عين، مفهوم هذا أنه لا يصح بالمنفعة، لأن الذي يقابل العين هنا هو المنفعة، فمفهوم هذا أنه لا يصح بالمنفعة، لأن المنفعة لا تنضبط، لأن المنفعة لا تنضبط، ولأن ذلك غير معهود، ولأن ذلك غير معهود. وقيل يصح إقراضها لأن القرض مبني على المسامحة، وهذا مذهب المالكية والشافعية في الجملة، أنه يصح إقراض المنافع لأن القرض مبني على المسامحة والإحسان، فالمقصود به الإحسان، فليس مثل المعاوضات لابد من ضبط لأنه يؤدي إلى النزاع، لا، القرض مبني على الإحسان وعلى المسامحة. ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الراجح إن شاء الله، وهذا الراجح إن شاء الله، أنه يجوز إقراض المنافع، يجوز إقراض المنافع. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع. في سؤال يا شيخ؟
في شيء؟
طيب، لعلنا نجيب عن ما ورد من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحصلكم يقول أنه جمع الصلاة وقصر قبل أن يفارق البنيان جهلا منه بشرط مفارقة البنيان، فما حكم صلاته وقد مضى عليها وقت؟
أما القصر فلا يصح حتى يفارق العمران من جهته، ليس من جميع الجهات وإنما من جهته، فيخرج من قريته، ويقال أنه خرج من قريته وفارق قريته، وبناء عليه إذا كنت قصرت وأنت في داخل قريتك أو داخل مدينتك لازلت بين العمران فصلاتك لا تصح، وعليك أن تقضيها. نعم، ما دمت جاهلا ما عليك إثم إن شاء الله، لكن عليك أن تقضيها ولو مر على ذلك سنة أو أكثر، فإنك تقضي ما قصرته، ولو تكرر ذلك منك فإنك تحصيه وتقضيه إن شاء الله. نعم.
أحصائكم يقول أنهم مشرفون على مقبرة والحفر عندهم بطريقة الشق، يقول ونقوم بتعميق القبر وذلك خوفا على القبور من النبش وسيول الأمطار، فأنكر علينا بعض الإخوة وقالوا إن هذا الحفر مبالغ فيه، علما بأن الحفر لا يتجاوز متر ونصف.
لا بأس، إذا كان لمصلحة ودرء مفسدة ولحفظ القبور من يعني أن يعبث بها أو أن يعني يجرفها السيل لحصول ذلك في العادة، فلا بأس، لا بأس في هذا.
أحصل لكم، هذا يسأل عن حكم المتاجرة بالمجوهرات البديلة يشبه الذهب وليس بذهب حقيقي.
إذا كان على وضوح وبيان من غير غش، فلا يغش الناس على أنه ذهب وهو ليس بذهب، وإنما يعلم أن هذه بديلة، وما كان نظام البلد يمنع منها من التعامل بها وبيعها فلا بأس ببيعها، لا بأس ببيعها. أما أن يغش الناس ويسكت والناس يظنونه ذهب، أو تكون الدولة مانعة التعامل في مثل هذه الأنواع، فلا يجوز أن يتعامل فيها. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.